الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المكلف لو أحل من عمرة التمتع فجميع محرمات الإحرام سوف تحل له، وإنما الكلام وقع بالنسبة إلى الحلق، هل يجوز له أو لا؟ ذهب بعضون إلى حرمته في شهر ذي القعدة، يعني وذي الحجة بعد طبيعة الأولوية، أما في شهر شوال فلا محذور فيه. وقلنا المشهور هو الجواز، ولكن نسب عدم الجواز إلى الشيخين الطوسي والمفيد، والسيد الماتن أيضا مال ووافق على ذلك. قلنا ما يمكن أن يستدل به أحد أمور ثلاثة عليكم السلام. الأول العبارة الواردة وأبق منها لحجك الواردة في صحيحة معاوية ابن عمار بالبيان المتقدم، وناقشنا وعلقنا بما تقدم. والرواية الثانية صحيحة جميل الذي مضمونها أنه لو حلق في 30 يوم من شهر شوال، في شهر شوال بعد 30 ما يحتاج، كل في شهر شوال 30 بعد ما يحتاج، في شهر شوال حينئذ لا كفارة عليه. إذا فرض على أنه في الشهر الآخر في شهر ذي القعدة فعليه الكفارة. هكذا دلت. وقلنا بأن صاحب المدارس ناقش الرواية سندا ودلالة، أما سندا فبما تقدم ولا نكرر، ذكرنا مناقشته مع التعليل، وأما دلالة فناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى قال إنها قالت وإذا حلق بعد 30 التي يوفر فيها، أي التي بالقلم الأحمر اكتبها، التي والثلاثين التي يوفر فيها الشعر هي 30 بالقعدة أي بالاتفاق، فبعد 30 يعني في شهر ذي الحجة مو في شهر ذي القعدة، فهي إذا لا تدل على ما أراده الشيخان. ومناقشة الثانية كانت مختصة بمكة، هذا ذكرناه فيما سبق. هسه الآن نريد نعلق على المناقشة الدلالية، وأما ما ناقش به دلالة فبالنسبة إلى المناقشة الأولى يرد، هاي بداية محاضرتنا إن شاء الله من الآن، إن الرواية قالت إن الرواية قالت وإن تعمد بعد 30 يوما التي يوفر فيها الشعر، والمناقشة التي ذكرها إنما تتم لو فسرنا هذه العبارة بكون المقصود إن تعمد بعد مضي، إنه إذا كان هذا المقصود يعني بعد مضي 30 التي وفر فيها الشهر، فالأمر كما أفاده والحق معه، فإن هذه 30 إذا مضت فهذا معناه أنه قد دخل ذو الحج، ولكن يوجد احتمال آخر وهو أن يكون المقصود بعد دخول 30 التي يوفر فيها الشهر. لا بعد مضيها بل بعد دخولها. إنه لو فسرنا العبارة هكذا فحينئذ ينتج ما أراده الشيخان، بالتالي يصير المقصود أنه إن حلق بمجرد دخول شهر ذي الحجة عند دخول شهر عند دخول شهر ذي القعدة فعليه دم، فيتم ما أراده العلمان. والقرينة التي تساعد على هذا الاحتمال هو أن الفقرة السابقة ذكرت حكم من حلق في 30 شوال، في شهر شوال، سنقول في 30 شوال المشوش في شوال، وقالت ليس عليه شيء سواء كان عامدا أم كان جاهلا، لا شيء. ويبقى حينئذ على الإمام عليه السلام أن يبين حكم إيش؟ من حلق في شهر ذي القعدة، ولا يمكن عرفا ولا يصح عرفا أن يعبر الإمام في البيان يعبر علما لما بعد شهر ذي القعدة، يعني لحكم من حلق في شهر ذي الحجة، ويسكت عمن حلق في شهر ذي القعدة، إنه ليس عرفيا، إنه بهذه القرينة يتعين أن يكون المقصود من البعدية هنا في هذه الفقرة ليس هي بعدية مضي شهر ذي القعدة بل بعد دخول شهر ذي القعدة، وعليه فمن هذه الناحية لا إشكال. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. وأما بالنسبة إلى المناقشة الثانية، أعني أن الرواية ذكرت حكم من حلق في مكة، مو حرف يعني، مو حرف، أنا ما أريد أقول ما يمكن عقله، أنت ما تقبل بمعنى حرفي، يعني هذا ليس حرفيا، وإحنا إذا أريد نمشي على الحرفيات واحد النتيجة يكون إيش تصير، هذا تقول شنو؟ أجله ما له مو عرفي هذا، ليش تروح لهذا والحال على أنه واحد إذا يريد يحلف وين يحلف، ومو في ذي الحجة، في ذي الحجة بعد يحرم ويريد هذا صاحبنا، لا وإنما يريد يحلف في ذي القعدة، فالمناسب هذا يبين. على أي حال هي الطفرة بهذا الشكل ليست عرفية. جيد. وأما بالنسبة إلى المناقشة الدلالية الثانية، يعني أنه بين حكم مكة فقط، فيمكن أن يقال إن قيد مكة قد ذكره السائل في سؤاله، لا أن الإمام أخذه في كلامه، فلو كان الإمام قد أخذه في كلامه فيمكن أن يقال إن للقيد المذكور مدخلية، وإلا فلماذا قد أخذه الإمام؟ أما إذا فرض أن السائل قد ذكره من باب أن العادة هي أن المتمتع بعد عمرة التمتع يكون وين؟ فوين جوين وين يكون؟ وفي مكة، إذ المفروض أنه لا يحق له الخروج، فعادة هو في مكة، فيمكن من هذه الناحية إلغاء الخصوصية على أنه لو تنزلنا فيكفينا هذا المقدار، وهو أن الرواية بينت حكم من حلق بمكة، فإن هذه الحالة هي الحالة هي الحالة شنو؟ الابتلائية بعد، فإنه كما قلنا عادة المتمتع يكون باقيا داخل مكة. وعليه فالمناقشتان المذكورتان ليست لهما أهمية، والمناسب أن يناقش بما ذكرناه غير مرة، وهو أن ثبوت الكفارة لا يلازم إيش؟ الحرمة. ففي باب التضليل مثلا، من كان مضطرا إلى التضليل استفيد من الروايات أنه يجوز له، لكن عليه أن يدفع الكفار. وهكذا بالنسبة إلى من أفطر في شهر رمضان، فإنه لو أخر القضاء إلى 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 شنو رمضان الثاني ما قبل، فعليه أن يدفع شنو شو يقولون فدية. ولكن التأخير ليس حراما. إذن وهكذا موارد أخرى من هذا القبيل. إذن لا ملازمة بين المطلبين، وعليه فالفتوى بالحرمة استنادا إلى ثبوت الكفارة محل إشكال. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الدليل الثاني. قاعدة عامة تجيب لي ياها السام، وإذا ظهور عرفي أكو نقول إيه تجيبني أنجا تجيب ذا في باب الظهورات. لا بس واحد يمكن أن يقول في باب الظهورات أكو ظهور عرفي لصيغة الأمر في الوجوب فنتمسك بها الظهور، إلا أن يدل دليل على الخلاف. الشهادة همات إلف، إن قلت هاي همات خلاف كورفة، إن قلت لماذا لا نقول إن الكفارة ملازمة للحرمة غايته خرج ما خرج بالدليل، وذلك لا ينافي ثبوت الملازمة كما هو الحال بالنسبة إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإن الاستعمال أحيانا في الندب لا ينافي ثبوت الظهور في الوجود، بل الظهور يكون ثابتا غايته نرفع اليد عنه فيما خرج بالدليل، وليكن الأمر في مقامنا كذلك. قلت هذا وجيه في الظهورات اللفظية، فإن اللفظ إذا كان له ظهور في معنى معين فيمكن أن يدعى أن ذلك الظهور يلزم التمسك به، إلا إذا دل دليل على الخلاف، ويختص رفع اليد بذلك المورد الذي دل فيه الدليل على الخلاف. أما إذا لم يكن المورد من باب الظهور وإنما كان من باب الملازمة العقلائية أو العقلية أو العرفية، فاختلال هذه الملازمة ولو في مورد واحد يدل على أنه لا ملازمة من الأساس. إذن ما فرض ما ذكر يتم في باب الظهورات دون مثل باب الملازمات، فإن التخلف ولو في مورد واحد يكشف عن عدم ثبوت الملازمة. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الثاني. ذكرنا أنه قد يستدل على الحرمة الحالق بأدلة ثلاثة. الأول صحيحة معاوية وأبقى منها لحجك، الثاني صحيحة جميل وقد فرغنا من ذلك. الثالث الآن هذا المنهج ليس التشويش، الروايات الدالة على لزوم توفير الشاعر في شهر ذي القعدة، فالمكلف في شهر ذي القعدة عليه أن يوفر شعره. نعم في شهر شوال لا يلزم، وأما في شهر ذي القعدة فيلزم ذلك. إنه لو فرض ثبوت روايات بهذا المضمون أي تدل على وجوب توفير الشاعر فيثبت المطلوب حينئذ، يعني الحلق لا يجوز من باب أنه يتنافى وجوب التوفير. ولكن لنلاحظ الروايات هل فيها دلالة على الوجوب أو لا. الرواية الأولى صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 315 الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث رقم 1. فإن قوله في ذي القعدة يعني الجار والمجرور متعلق بقوله لا بقوله، بقوله لا تأخذ من شعرك، نعم بالفعل دائما التعلق يصير بالفعل مو بالاسم، فلا تأخذ لا تأخذ في ذي القعدة من شعرك وأنت تريد الحج، يعني في حال كونك تريد الحج إذن في شهر ذي القعدة لا، وليس متعلقا بقوله تريد يعني وأنت تريد الحج حتى يصير المعنى، وإذا أنت تريد تدري المعنى راح يتغير كله راح يتغير، فإن المعنى حينئذ يصير هكذا: إذا أردت الحج في ذي القعدة فلا يجوز لك أن تحلق. أما متى لا يجوز مسكوت عنه وبمقتضى الإطلاق، لا يجوز دائما لا في خصوصي لا في خصوصي ذي القعدة. على أي حال إن الجار والمجرور متعلق بفعل تأخذ لا تأخذ وليس متعلقا بتريد، فالنتيجة تصير أن من أراد الحج فلا يجوز له أن يأخذ من شعره في شهر ذي القعدة، وهذا معناه لزوم التوفير وبالتالي حرمة الحلق في شهر ذي القعدة، وبذلك يتم المطلوب. بعد شدري ما قلت شيء، لا هذا بعد واضح بعد، إذا أراد خفيف القعدة وهذا خواضح هو المهم، ما دمت تريد الحج فأنت بعد حرام عليك في ذي القعدة، ما دام تريد، هو إنسان عادة مش وقت يريد الحج، مش وقت يريد الحج، إذا يريد الحج هو ماذا في ذي الحج، هو عادة يريد الحج في ذي الحج مو أنه في ذي القعدة، ما دام يريد الحج فحينئذ لا يجوز له أن يحلق في ذي القعدة وهو مطلوبنا في هذا المدعى بعض. وفيه أولا أن الرواية ذكرت في الفقرة الثانية: ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. يعني أنه ما دمت أنت تريد الخروج إلى العمرة في أي شهر من الأشهر فلا يجوز لك من بداية ذلك الشهر أن تحلق حتى قبل الشروع في العمر. فلو أردنا أن نذهب إلى العمرة ولو لم تكن عمرة تمتع لا تقيد فلو أردنا أن نذهب إلى العمرة في شهر شعبان مثلا فلا يجوز من بداية شهر شعبان حلق الرأس والأخذ منه وهذا شيء لا يلتزم به أحد ولا يحتمله أحد فعليه يلزم حمل ذلك على الاستحباب وبقرينة وحدة السياق يحمل النهي في الفقرة الأولى على ذلك أيضا يعني على الاستحباب أيضا أو لا أقل يصير النهي مجملا من هذه الناحية لاحتفافه بما يصلح للقرينية على الاستحباب. أجل هذا لا يتم على مسلك حكم العاقل فإنه بناء عليه تختل قرينة وحدة السياق ولا يمكن التمسك بها إذ النهي مستعمل في الطلب الكلي يعني لا الطلب الإلزامي بل أصل الطلب والاستعمال في أصل الطلب ليس بمنخرم بل ثابت في كلتا الفقرتين غايته العقل بالنسبة إلى الفقرة الثانية يقول هذا الطلب استحبابي لأنه ثبت من الخارج عدم اللزوم وبالنسبة إلى الفقرة الأولى يحكم باللزوم فلا يلزم التفكيك في السياق الواحد بعد فرض بعد الالتفات إلى أن الحرمة والكراهة أو الاستحباب والوجوب هما خارجان عن مدلول اللفظ يعني ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه وإنما المعنى المستعمل فيه هو الطلب فقط على أي حال. فإذا هذا الجواب جواب مبنائي ثانيا المهم هذا الثاني الأول ضعيف وثانيا إن الرواية إن الفقرة الأولى دلت على أنه ما دمت تريد الحج فلا يجوز لك أن تحلق في ذي القعدة من دون فرق بين أن يكون الحج حج تمتع أو حج إفراد ومن دون فرق بين أن تكون قد أتيت بعمرة التمتع أو لم تأتي بعمرة التمتع بعد بل المكلف متى ما قصد أن يحج فبمجرد دخول شهر ذي القعدة يلزمه أن يوفر شهره وهذا مطلب لا يمكن أن يلتزم به أحد إذن الرواية تدل على مطلب لا يلتزم به أحد يعني على مضمون مهجور بين الأصحاب إن قلت هذا الإشكال إن قلت ظريف وأنا ذاكر مرارا بس التأكيد عليه مهم إن قلت لماذا لا نقيد هذا الإطلاق فنقول ما دام أن الأصحاب لا يقولون بهذا الإطلاق بعرضه العرير فنضيقه ونقيده بما إذا كان المكلف يريد حج التمتع وأيضا بشرطه أن يكون قد أتى به شنو؟ عمرة التمتع. حينئذ لا يجوز له أن يأخذ من شعره في شهر ذي القعدة. لا أنه نحمل الرواية على الاستحباب. إن قلت هكذا قلت هذا إشكال سياد، إذ لهذا المورد نظائر كثيرة. ولكن الذي نقوله هو أن مدرك حجية الإطلاق هو السيرة العقلائية، وفي هذا المورد الذي يلزم فيه مخالفة أحد ظهورين، إما ظهور الإطلاق أو الظهور في الإلزام. إن انعقاد السيرة على التقييد مع التحفظ عليه من؟ مع التحفظ عليه من؟ على الظهور في الوجوب أول الكلام، بل الأمر مجمل من هذه الناحية، وعليه ما كان من هذا القبيل. هذه قضية كلية ترى إلها ثمراتها، هذه مطلب شيال. هذا ما كان من هذا القبيل يشكل فيه تقييد الإطلاق مع التحفظ على ظهور الأمر في الإلزام، إن هذا أول الكلام، وعليه فالتقييد المذكور أمر في غير محله، وتعود الرواية مجملة، فلا يمكن التمسك بظهورها في الإلزام، بل احتمل أن المقصود منها هو الاستحباب. بالتالي الرواية مجملة يكفينا هذا المقدار. شل ربو ذاك وين ذاك تخرجت عشان خرجت الرواية عن محل لتناظر علما للمحرم. من كان محرما ناظر لمن كان محرما، ثم حصل مانع من الوصول، صد مع ما يتمكن، هناك ما يتحلل إلا أن يبلغ الهادي محل. هذا خارج أصلا عن محل الكلام. احنا محل كلامنا لا، الشيخ صاحبنا مو محرم، محل غايته شنو؟ اتى بعمرة التمتع. كلامنا هنا هل يحرم عليه الحال؟ مو محرم. بلي والحال شنو؟ لا الاطلاق اقوله إيه، لا هذا الإطلاق بحرفه العريض ما يلتزم بأحد. ما هذا ما له شغل ذاك، صحيح مثل ما تقول ذاك الكلام شنو في من كان شنو أتى بعمرة التمتع، نقول بلي ما أكو إعراب لأن الشيخين نسب إليه ما شنو. لا أقول ظهورها الآن، ظهورها الإطلاقي هذا هو محرض عنه بحرفه العريض، بعرضه العريض. قلت يعني شنو؟ في كل حج وإن لم يكن حج شنو؟ تمتع. وبعد مو لازم أن يكون شنو قد أتى بعمرة التمتع حتى قبل ذلك، هذا بعرضه العريض. ماكو واحد يقول شنو يلتزم بذلك. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة. المصدر السابق الحديث رقم 2. والمناقشة فيها تكاد تكون واضحة. فإن غاية ما دلت عليه هو إباحة الأخذ من الشعر من دون حجاج ومبغوضية، ما دام لم يدخل شهر ذي القعدة، في شهر شوال يجوز إلى غرة. وبالمفهوم تدل أنه إذا دخل شهر ذي القعدة فتوجد حجاجة. أما ما هي الحجاجة؟ وهي مناقشة لطيفة. أما ما هي الحجاجة؟ ما هي المبغوضية؟ البالغة إلى درجة الحرمة أو درجة الكراهة؟ فمسكوت عنه. فإن الرواية لم تقل خذ من شعرك من دون حرمة إلى شوال كله، وإنما قالت خذ يعني مباح، يعني من دون مبغوضية. أما درجة المبغوضية كم مسكوت عنه، ولا واحد يدعي يقول المتبادر والظهور أنه يعني من دون هاي شنها الحج هاي شنها الحج. حلو هاي حلو، ليش لا؟ يعني يقول ماكو حجاجة الى شهر شنو، كلش مقبول. شكو بي شا الامام ما يبين الكراهات يعني، ويبين الكراهات هذا. ماكو عندنا في باب السفر سافر في شهر رمضان الى ما ادري شنو العشر ما ادري الاواخ ما ادري شنو. اما المحدود درجة شقيت، درجة درجة حرمة ودرجة شنو، مسكوت عنه. واي لطيفة المناقشة. بقية الروايات إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.